بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثامن بين يدي شرحنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام المقدمات بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه، وما زلنا تحديدا نقف أمام المنهجية في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المنهجية في دراسة السيرة النبوية. وعلمنا فيما مضى من لقاءات أن المنهجية في دراسة السيرة النبوية تدور وفق محورين أساسيين. المحور الأول يسمى المحور النقدي، والمحور الثاني يسمى المحور التحليلي. المحور النقدي كما علمنا فيما مضى يدور حول عناصر ثلاثة. الأول، أن تقوم أيها الدارس لسيرة النبي بجمع جميع الروايات الواردة في الحدث الواحد. يبقى أول حاجة مرحلة الجمع، تجمع الروايات الواردة في الحدث الواحد من سيرة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. العنصر الثاني، تبدأ ترتب تلك الروايات وفق الأحداث ترتيبا زمنيا وفق الحدث الذي تتناوله بالدراسة. العنصر الثالث، تبدأ مرحلة النقد لهذه الروايات لكي تتعرف على الصحيح من السقيم وعلى المقبول من المردود من الروايات. النقد بحيث لا تقبل إلا ما كان صحيحا مقبولا، أما الضعيف فلا يسرد في باب الأحكام ولا في باب العقائد إلا أن يكون في فضائل العمل، على قول من قال بجواز سرد الضعيف في فضائل الأعمال مع بيان درجة الحديث. يبقى بتبدأ مرحلة النقد بحيث تتعرف على الصحيح من الضعيف، على المقبول من المردود. ومرحلة النقد بتتم وفق أمرين، إما عن طريق السند وسلسلة الرجال ومتابعة هذه السلسلة حتى تتعرف إن كان هذا النص صحيحا أم سقيما، أو عن طريق المتن، وانظر إلى المتن وراجع المتن جيدا مع وسائل النقد العلمية بحيث تصل إلى التعرف على النص. يبقى دي كان الجانب النقدي وتكلمنا عليه وضربنا أمثلة على ذلك كثير. انتقلنا بعد ذلك إلى الجانب التحليلي اللي هو المحور الثاني في الدراسة المنهجية لسيرة خير البرية محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الجانب التحليلي معناه يا جماعة؟ المقصود به تحليل البناء السردي للسيرة، تحليل البناء السردي للسيرة، وده بيتم وفق أمرين. الأول تركيز الأفكار المشابهة أو المتشابهة للحدث الواحد، بتشوف جميع الأفكار المتشابهة وفق حدث معين، دي أول مرحلة. المرحلة الثانية النظر للسياقات الملابسة للحدث، جميع السياقات بقى اللي بنسميها النظرة الشمولية التحليلية، بحيث تستنبط من الفوائد والعبر والعظات، فيكون عندك صورة كاملة متكاملة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا المجال إخواتي تكلمنا عن عدة نظرات شمولية للسيرة النبوية. تكلمنا عن مرحلة تربية الله عز وجل للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا عن مرحلة تربية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأصحابه الغر الميامين. اتكلمنا عن مرحلة علاقة الصحابة بمربيهم ومعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن مراحل الدعوة المختلفة، ودي مهمة جدا للطالب والدارس ان يكون على وعي تام وفهم سديد لكل ما يدور من خلال المراحل الدعوية. فتكلمنا عن مرحلة سرية الدعوة في مكة في أولى سنية الدعوة، 3 سنين في السر، وبعد كده مرحلة الجهر بالدعوة، وعلمنا أن السرية والجهرية كانت بأمر توقيفي أي بأمر الله عز وجل، وكان لها حكم جليلة كثيرة جدا بيناها. بعد كده اتكلمنا عن مرحلة الهجرة إلى بلاد الحبشة، وعلمنا أن الصحابة أمروا بالهجرة إلى الحبشة مرتين. الفترة الزمنية تحديدا بعد الجهر بالدعوة بعامين، لأن الهجرة للحبشة كانت تحديدا في شهر رجب من العام الخامس من البعث، تحديدا كان في شهر رجب من العام الخامس من البعثة النبوية. النبي أمر أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة. لماذا؟ أولا بلاد بعيدة نائية عن قريش، 2 هذه البلاد بها ملك عادل لا يظلم الناس عنده، فيتمكن الصحابة من الفرار بالدين وعبادة الرب عز وجل في أمن وأمان. حاجة تاني إن كان أهل الحبشة يعظمون قريش. لماذا؟ لأن مازال صدى حادث الفيل وحفظ الله للبيت الحرام عند أهل الحبشة، فكانوا يعظمون هذه البيئة. لأن حادث الفيل كما تعلمون قصة أبرهة الحبشي الذي جاء لهدم بيت الله الحرام، وكانت المعجزة وطير أبابيل دمرت الجيش، فعلم أهل الحبشة جميعا أن هذه البقاع محفوظة وبرعاية الله عز وجل، فكانوا يعظمون أهلها. لذا كان الهجرة إلى بلاد الحبش لأسباب متعددة، كان في شهر رجب من العام الخامس من بعثة رسول الله، ما استمرتش هذه الهجرة أكثر من 3 شهور للهجرة الأولى بلاد الحبش. واعتقد المسلمون في بلاد الحبشة أن المشركين هدأوا وكفوا عن إذاء المسلمين، وخاصة أنه قد وصلهم أنهم سجدوا في الحرم عندما قرأ النبي سورة النجم، وكانوا يحطون بالبيت الحرام، فلما سجد النبي من شدة تأثرهم بصوت النبي وبجمال القرآن سجدوا خلف رسول الله أمر لا شعوري، فاعتقد الناس أن هم دخلوا الإسلام، وشاع الخبر وصل الحبشة أن قريشا سجدت خلف محمد في الحرم، فالجماعة اللي كانوا في الحبشة اعتقدوا أنهم دخلوا إيه؟ الإسلام، فقطعوا الهجرة وجاءوا في شهر شوال من نفس العام، يعني هم قعدوا هناك شهر رجب وشعبان ورمضان وجوم في بداية شهر إيه؟ شوال، بارك الله فيكم. ودي كانت الهجرة الأولى لبلاد الحبشة. فلما عادوا إلى مكة لقوا العملية اشتد الإذاء والتنكيل والتعذيب، فأمرهم النبي بالهجرة مرة ثانية. كانت أول هجرة كان عددهم لا يتجاوز 11 تقريبا يعني بين رجال ونساء. الهجرة الثانية بقى للحبشة كان عددهم في عند بعض المؤرخين حوالي 83، وعند بعضهم 103 إضافة للنساء والأطفال. الهجرة دي بقى الثانية استمرت حتى العام السابع من الهجرة إلى المدينة عندما أمره النبي بالعودة. فعاد جعفر وكان معاه تقريبا حوالي 11 فرد من المهاجرين، لأن معظمهم بعد الهجرة للمدينة بقى يستسلل واحد واحد أو جماعة جماعة يجوا من الحبشة على المدينة. كان آخرهم وصولا جعفر ومعه تقريبا حوالي 11 من الصحابة، كان في عام خيبر في العام السابع من الهجرة النبوية. وطبعا حديث النبي في هذه الوقعة قال: لست أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. وده كان في العام السابع من الهجرة النبوية. يبقى كان فيه هجرتين للحبشة وعرفنا الملابسات. بعد كده يا جماعة بدأ التضييق في مكة على أشده، ورأينا في العام العاشر كيف مات أبو طالب عم النبي الذي كان بمثابة خط الدفاع الخارجي عن الإسلام وعن نبي الإسلام. وفي نفس العام تموت خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت بمثابة خط الدفاع الداخلي عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم. في شدة الحزن وشدة الألم في هذا العام يوم ربك عز وجل يمنح نبينا هذه المنحة العظيمة وتكون حادث الإسراء والمعراج. وده في تثبيت للقلوب وتثبيت لأهل الإيمان إن مع المحن بتيجي المنح. مع المحن يعني كما يقول القائل: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. حقيقة دل حدث مع رسول الله ومع أصحابه، لأن في العام ده يا جماعة لما اشتد الأمر على رسول الله وكما تعلمون خرج النبي إلى الطائف ليدعوهم للإسلام، فلاقى منهم ما لاقى من إهانة وسب، وضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه، ونزل جبريل ومعه ملك الجبال، وطلب ملك الجبال من رسول الله أن يهدم عليهم الأخشبين أي الجبلان العظيمان في مكة ويدمرهم. فما كان من رسول الله إلا العفو والصفح، فقال: لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله الحديث، وعفى عنهم عند المقدرة صلى الله عليه وآله وسلم. المهم يا جماعة أغلقت السبل لدرجة أن مكة أغلقت أبوابها أمام النبي، ولم يتمكن نبينا عليه الصلاة والتسليم أن يدخل مكة إلا في جوار رجل من المشركين. تخيل بقى الضيق قد إيه يا جماعة، وقد إيه بلده موطنه تغلق أمامه وتغلق جميع السبل، فلا يتمكن من دخول بيته ولا دخول موطنه إلا في جوار رجل من المشركين. واشتد الحال على النبي وعلى أصحاب النبي حتى أمر النبي عليه الصلاة والتسليم بالهجرة من مكة إلى المدينة. الفترة اللي مضاها النبي عليه الصلاة والتسليم بمكة كانت 13 سنة. كم سنة؟ 13 سنة. الفترة المكية دي يا جماعة كانت مرحلة الاستضعاف، كان ليها مراحل عجيبة جدا. ورأينا شوف إزاي تنقل النبي في الدعوة ما بين سرية ثم جهرية، وفي الجهرية بدأ بالمقربين ثم بدأ بعامة الناس ويتحمل الإذاء، وكانت مرحلة ما فيش فيها مواجهة أبدا، بل صبر جميل وتحمل للإذاء حتى أذن له بالهجرة. وبدأ المسلمون يهاجرون من مكة إلى يثرب فرادا وجماعات وفي السر، وهاجر النبي عليه الصلاة والتسليم. وصلنا إلى بقى المجتمع المدني، نجلس مع مراحل إيه؟ الدعوة والنظرة التحليلية لهذه المراحل. المهم جدا لدارس السيرة يكون على وعي تام بهذه المراحل الدعوية. الآن يا جماعة سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم في المدينة، وطبعا شفنا حادث الهجرة وكيف كان سببا في تغيير خريطة العالم أجمع، لأن بالهجرة أقيمت دولة الإسلام، بالهجرة ساد الإسلام وقاد. تشوف النقلة العجيبة دي، يعني هنا في مكة مرحلة استضعاف، مرحلة تربية على الإيمان، مرحلة صبر، مرحلة كف الأيدي. فكانت مرحلة عجيبة علشان نتعلم منها الدرس. في فترات الاستضعاف، فترات كذا، فترات كذا، أنت مطالب بالصبر الجميل مطالب بالثبات على الحق، مطالب بالتربية على الإيمان، مطالب بكل ما علمه النبي لأصحابه في هذه المرحلة. واضح؟ الآن يا جماعة انتقل نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم من هذه البيئة التي رفضت الحق وأغلقت أمامه الأبواب والسبل وضيقت وسلكت سبل التنكيل، ورأينا كيف واجه المشركون الدعوة وصاحب الدعوة طارة بالاستهزاء والسخرية، طارة بالتنكيل والتعذيب، طارة بالقتل، طارة إلى آخره، وشفنا جميع السبل وكيف صبر المسلمون في بادئ الأمر. الآن مرحلة جديدة يا جماعة، هي مرحلة الدعوة في المدينة. هذه المرحلة سبقتها التهيئة، وده مهم جدا في العمل الإسلام، أن المسلم يكون منظم، المسلم يكون صاحب فهم سديد، المسلم يأخذ بالأسباب، المسلم مطالب أن يأخذ بالأسباب ولا يعتقد فيه. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة الهجرة كيف علمنا الأخذ بالأسباب. هذكر لك كده عناصر سريعة. من ضمن الأسباب إن الكفار اجتمعوا في دار الندوة كما تعلمون وتشاوروا في أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف يتخلصون منه ومن دعوته. الآراء تعددت، بعضهم قال نطرده من مكة من فيه، يعني قالوا لا، رأي غير سديد، إن إحنا لو طردناه النهاردة هيروح أي مجتمع آخر، هيربي أمة، هيجيلنا بعد كده بجيش جرار، ما ينفعش الرأي ده. طب نعمل إيه؟ طيب قالوا نحبسه. قالوا لو حبستوه هل قومه هيسلموه لكم؟ يعني بني هاشم معروفة، مش ممكن يرضوا أبدا أن ابنهم يسجن. طب نعمل إيه؟ نقتله. طب وهل هيتركوا دي يعني هيتركوكم لو قتلتموه؟ قالوا عندنا فكرة كويسة، واللي قالها طبعا الشيطان اللي دخلهم في دار الندوة في صورة شيخ من شيوخ نجد كما جاء في بعض الآثار. فكان فكرة الشيطان إيه؟ نجمع من كل قبيلة شابا فتيا قويا، نعطيه سيف بطال، ويضربون محمدا ضربة رجل واحد، بالتالي دمه يتفرق على القبائل. لما نقول مثلا ناخد من 30 قبيلة، من كل قبيلة شاب، كلهم اشتركوا في قتل النبي على هذه الفكرة، بالتالي لا يمكن بنو هاشم تقدر تقاتل ايه 30 قبيلة، فيكتفوا بايه؟ بالدية، ندفع لهم الدية وخلصنا. قالوا نعم الرأي هذا، تشاوروا وتعهدوا وتعاقدوا في خفاء، ولكن الرب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ينزل جبريل يخبر النبي الأمين أن الله تعالى يأمرك بالخروج الليلة. الليلة ده الجماعة واقفين على الباب، جمعوا من كل قبيلة فتى قوي معاه سيف بطار واقفين على باب النبي عليه الصلاة والسلام. انتم متخيلين الوضع؟ الآن جيش جرار حوالين بيت النبي، 30 شاب قوي معاهم سيوف يحيطون ببيت رسول الله، وينزل جبريل يقول له الآن اخرج إلى يثرب. الله أكبر، طبعا ده أمر عجب. فيبدأ النبي قضية الأخذ بالأسباب بقى. كلام جميل، يعني الجماعة دول واقفين بره أكيد بيتابعوا من ثقب الباب شوفوا النبي موجود ولا لا. وخلي بالك من الجاهلية الأولى، رغم أنها كانت جاهلية لكن برضو كان عندهم بعض الإيه؟ القيم، لا يقتحموا بيتا لأن في عورات، فضلوا واقفين في الخارج. فيعمل إيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له علي بن أبي طالب، طبعا علي كان يربى في بيت النبي، عشان ما تقولش الله طب الجماعة دول واقفين على بيت النبي، علي جه منين رضي الله عن علي؟ يقول لك علي كان ربيب بيت النبي، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى لعمه أبي طالب عيالا كسر وكان فقيرا قليل ذات اليد، فقال لعمه العباس ما قولك أن تأخذ أنت أحدهم يربى في بيتك وأخذ أنا أحدهم يربى في بيت؟ فالنبي أخذ من؟ عليا. فعلي كان يربى فين؟ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا علي، عليك أن تبيت الليلة في فراش نبيك. الليلة هتبات في فراش النبي، خلي بالك جماعة وفين برة عايزين يقتلوا النبي، وعلي كان غلاما. تخيل بقى، حط نفسك في هذا الموضع الآن، يعني القتل شبه محقق، اللي هينام في فراش النبي القتل شبه محقق، جماعة واقفين برة هيدخلوا يقتلوه. ماذا يكون موقفك أنت الآن؟ أنت أصبح الإسلام في كفة وروحك في كفة، تقدم ماذا؟ كان اختيار علي عجبا، قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، أنا أنام في الفراش. ينام عليه في فراش النبي ويتغطى ببردة النبي، ويخرج سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم بأمر من؟ بأمر الله. يبقى ينام عليه في الفراش، أدي أخذ بالأسباب تعمية على الكافرين حتى يخرج النبي عليه الصلاة والتسليم، دي واحد من الحكم أيضا لبقاء علي، أن هناك أمانات عند سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم لقريش، رغم أن الكثيرين منهم صد عن سبيل الله وحارب الدعوة وحارب صاحب الدعوة، إلا إنهم كانوا إذا أرادوا أن يحتفظوا بأمانة غالية لا يثقون إلا في رسول الله، أموالهم يحطوها فين؟ عند النبي أمان. في أمانات كثيرة عند رسول الله لقريش، النبي الآن أمر بالخروج، طب الأمانات دي من يردها؟ إذن علي يبقى حتى يرد إيه؟ الأمانات، ثم يلحق بالنبي عليه الصلاة والتسليم. وبالفعل الآن يا جماعة 30 شاب وافين على بيت النبي لقتل النبي عليه الصلاة والتسليم بعد أن تعاقدوا وتعاهدوا بدار النبي، وها هو رسول الله يخرج من بينهم. الله أكبر. الأبصار ألقي عليها النوم، نام الثلاثين كله، والنوم جند من جنود من؟ من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كلهم ناموا، وخرج من بينهم رسول الله وهو يقرأ قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأنا عايزك دايما لما تكون في مأزق أو هناك عدو لك تعرفه، إذا رأيته اقرأ هذه الآية بيقين وعندك إيمان أن الأمر بيد الله، وأنك لم تصاب بنفع ولا بضر إلا بأمر من؟ الله عز وجل. وكان من دعاء النبي يعلمه الصحابة عند الكروب من هذا النوع، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم ونجعلك في نحورهم. المهم قرأ النبي الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خلي بالك أن القرآن قال للنبي إيه؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين ها لا يؤمنون ها جعلنا إيه؟ حجابا. الله. وحجاب إيه؟ مستورة. ولذلك كان بعض العلماء يقول لك سبحان الله، إذا كان الحجاب مستورا فما بالنا بمن خلف الحجاب؟ أنت معايا؟ يعني الحجاب نفسه في منع وفي ستر، ما بالك باللي يقف خلف الحجاب؟ فالنبي كان خارج بيقرأ القرآن اهو، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خلي بالك آيات أخرى، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وفي آية تانية يقول له إيه؟ يبين أن العصمة من الله عز وجل، قال والله يعصمك من الناس. طب بالله عليك بعد الآيات دي كلها هل يبقى فيه خوف على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة لا، لأنه في معية من؟ الله. خرج النبي من بينهم، الأعين مفتحة ولكنها لا تبصر، لأن الذي ألقى عليها النوم هو الله. خلاص انتهت. وعشان كده أقول لك دايما سبحان الله، الجماعة دول جايين في مهمة خطيرة جدا زي دي، معقولة كلهم يناموا؟ اللي رايح لمهمة صعبة زي دي هنقول يعني يتناوبوا، صح يا شيخ أحمد؟ يعملوا مناوبات مش يناموا كلهم. خلاص زي كده حتى في الجيوش، الجيوش يقول لك حاجة اسمها الخدمة، في برينجي وفي كينجي وفي شينجي، مش عارف بقى عندكم كلام ولا. برينج ده يعني اول واحد يقف لاربع ساعات والتانيين نايمين جنبه، هم بثلاثه كنا بنقف خدمه كده في الجيش ثلاثه، تبدا الخدمه من الساعة 6 ماشي كده، 6 المغرب لغاية الساعة 10 بالليل، 4 ساعات. ده البرنج، ودي كانت أحلى خدمة. أنت كده كده قاعد فتشرب الشاي، بيجي لك العشاء وأنت واقف ماسك العصاية. كنا بنقعد خدمة في مركز التدريب بعصاية وتاكل لك ساندويتش، تشرب لك كوبايه شاي من الكانتين، ومظبط اول عمليه، والاثنين التانيين قاعدين مش حتى مش عارفين يناموا ولسه بدري لغايه الساعه 10، تروح مسلم العصايه للتاني تقول له قوم، ده بقى كينج رقم 2، يقف من الساعه 10 للساعه 2 بالليل وانت نايم جنبه. وبعد كده خلص الساعه 2 يصحي الشينجي، طبعا كان يصحي قبلها بنص ساعه، انت عارف بقى، انت عارف العرض. على ما يصحى اقول له اروح الحمام واغسل وشي، طب هتوضى، ضيع له ساعة. فكنت انا هتصحيه بدري بساعة، كده كده هيعطل نفسه، على نيجي هيجي على الوقت. كان في بقى ناس خايبين لسه مش عارفين حاجة، يبدأ يبقى الساعة 2 وصحيه، يجي له الساعة 3:30 عشان ده خايب مش فاهم. فيجي الشينجي رقم 3 يقف من الساعة 2 بالليل للساعة 6 صباحا، وهكذا تناوب بقى. دي اسمها الخدمة الليلية. فلأنه خايفين على المعسكر أو الكتيبة، فلازم في حراسة. طب أنتوا يا جماعة جايين لمهمة صعبة زي دي، تناموا أنتوا 30، طب يناموا مثلا 20 و10 يقفوا برنجي، وبعد كام ساعة يناموا ويصح 10 غيرهم. الله أكبر. نقول لك لا، أصل الفعل هنا من أفعال من؟ من أفعال الله. انتهت القضية. والله يعصمك من الناس، يبقى هيناموا لأن الله أراد. خلاص انتهت، خلاص انتهت. فقال النبي خرج وهم ينظرون ولا يرون. وخلي بالك من الآيات اللي جاية، يعني في الحالة دي عينهم مفتحة وينظرون لبيت النبي، والنبي خرج منهم شافوه أبدا، عينهم مفتحين اهو. يعني دلوقتي أحمد قدامه أنا مفتح له لكن مش شايف. أو ده اللي حصل مع الجماعة دول، مفتحين مش مغمضين، دول مفتحين. وخرج النبي بينهم ولم يروا. طيب عدى النبي راح لبيت الصديق واخبره، يلا الصحبة انطلقوا معهم من الأسباب بقى اهو. طيب دلوقتي الجماعة الكفار دول هيتبعوا النبي ولا ايه؟ هيتبعوا، هيتبعون. طيب الطريق من مكة ليثرب تقطع جهة الشمال حوالي 480 كيلو تقريبا، يعني هم هيتبعوا، هيمشوا معنا جهة الشمال، يبقى ما نمشيش جهة الشمال، هنمشي جهة الجنوب. ايه ده؟ اسباب تعمية على الكافرين. يبقى احنا بدل ما نمشي جهة الشمال في الطريق الى يثرب هنرجع للجنوب، وبعد كده نلف عن طريق الساحل وناخد الطريق ايه؟ المغاير. طريق صعب ووعر مش مشكلة، بس المهم ناخد بالسبب بالفعل. ادي واحد. اتنين، طيب محتاجين في الطريق دليل خريط خبير بالطرق. هناك رجل كان خريطا بالطرق، وهذا رجل كان مشركا. يبقى ناخده معانا في الطريق، بس كان عنده أمانة وإن حالة اضطرار تيجي واحد خبير تعالى. فالنبي أخده معاي وري له الطريق. طيب اللي هو كان اسمه ايه؟ عبد الله بن أريكت. فخدهم من جهة الجنوب في طريق وعرة، وسلكوا مسلك الساحل إلى آخره. طيب برضو الكفار عندهم أسباب برضو هيتبعونا، هيفكروا، وفي ناس بيتقفوا الأثر، والمهنة دي كانت عند العرب قوية جدا. يمكن قلت نفس المنهج ده موجود الآن بالأساليب الحديثة في أجهزة الآن، مثلا عند البوليس الجنائي وغيره وغيره، يعرف السجادة دي اللي مشي عليها رجليه شكلها ايه ووزنه قد ايه خلال السجادة. يقول لك دي كان ماشي هنا فيل معدي رجله كبيرة قد كده ووزنه كده، او واحد مثلا رجليه خفيفة، او واحد عنده مرض الفلات فوت رجليه مستوية، او رجليه مش عارف فيها ايه، او في صباع مقطوع، عشان هو على السجادة بس. فاهم؟ اجهزة تكشف الامور دي كلها، وعن طريق البصمة وعن طريق كذا. فده موجود منذ القديم. إذن الجماعة دول هياخدوا بالأسباب وهيوصلوا. طيب نعمل إيه؟ يبقى لازم نتأخر شوية في الطريق. طب نبات في الغار 3 أيام، دي كلها من الأسباب أهو. طيب هنبات في الغار محتاجين ناكل، محتاجين نشرب، فمحتاجين نزود بالطعام. طب مين اللي هيجيب لنا الطعام؟ تقوم أسماء بنت الصديق، وعلى فكرة كانت حامل في شهرها الأخير تقريبا، الشهر التاسع. تخيل بقى قمة الألم والضعف، لأن أول مولود في المدينة للمسلمين كان مين؟ عبد الله بن الزبير ابن مين؟ أسماء. يعني كانت العملية ضعف فوق ضعف، وتعد الطعام للنبي والشراب، وتروح عايزة تربطه على البعير مش لاقي حاجة تربط، تروح خلع النطاق بتاعها وتشق نصفين اللي هو الحزام اللي تربط على وسط المرأة العربية، وتربط به الطعام، والنص الثاني تربط به ثوبها. فعندما يراها النبي يقول أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة يا أسماء، فتلقب بذات النطاقين رضي الله عنها أرضاها. دور المرأة كمان في خدمة الدين. ايه كمان يا جماعة؟ طيب لما نقعد في الغار عايزين نعرف أخبار قريش، ايه اللي بيدور في مكة عشان نقدر نعد الخطة ونرتب أحوال. طب مين اللي هيقول لنا أخبار قريش؟ يبقى يجي دور الشاب بقى اللي هو عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. دوره في مكة طول النهار يتعرف الأخبار، ايه اللي بيدور، بيخططوا في ايه، بيعملوا ايه. بالليل يروح يبات مع النبي في الغار ينقل له ما يدور. طيب ما هو عبد الله هو جاي للطريق ورايح، كذلك أسماء وغير، هيعملوا أثر في الطريق، يعني ممكن يتتبعوا الأثر ويقولنا. لا، ما في كمان من الأسباب عامر بن فهيرة اللي هو راعي الغنم خادم الصديق ليك دور. كل ما يجي عبد الله تروح عنده جاي ورا منه بإيه؟ بالغنم، تمشي ورا منه فتطمس معالم إيه؟ الأثر. إذن دي كلها كانت الأخذ بالأسباب. الإسلام يقول لك خد بالسبب ولا تعتقد فيه. وطبعا النبي خد جميع الأسباب، ورغم ده كله الكفار برضو عندهم أسباب، خدوا بالأسباب وصلوا الباب الغار، وصلوا الباب إيه؟ الغار. وضب الصديق خائفا على الدعوة وعلى صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال له النبي ما ظنك برجلين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. خلي بالك الموقف الثاني ده بقى، الجماعة الآن وصلوا الغار ماشي كده مفتحين اهو، ولكن لا ينظرون. هناك كانوا مفتحين ولا يرون، هناك بينظروا ومش شايفين، هنا بقى لم ينظروا مع انهم ايه شايفين، يعني الآن في رؤية لكنهم لم ينظروا. فمن الذي أحال البصر هنا وهناك؟ إنه الله عز وجل. وكان مكان وخرج النبي وصاحبه ووصل إلى المدينة. فمرحلة الهجرة دي يا جماعة كانت درس إيماني مهم جدا، لازم الدارس للسيرة يستوعبه. أولا من الدروس الأخذ بالأسباب، من الدروس أن الله تعالى يحفظ أولياء، من الدروس أن الأمة كلها لابد أن تشارك في خدمة الإسلام. الشيخ الكبير يشارك مع الصديق رضي الله عنه وارضاه، ده الشيخ الكبير. الشاب يشارك عبد الله بن الصديق، المرأة تشارك سيدة أسماء، الخادم يشارك عبد الله بن عامر بن فهير، الكل بيشارك في خدمة الإسلام. رموز الأمة كلها بتشارك في خدمة الدين. حتى عائشة كانت لسه طفلة وتذب عن نبيها في بداية الهجرة. سبحان الله قد ايه يا جماعة العظمة دي في المجتمع المسلم، ازاي الكل بيتفانى في خدمة الإسلام. الصبي الصغير الغلام يخدم الإسلام، فعلي بن أبي طالب اللي نام في فراش النبي ليلة الهجرة وعرض نفسه للموت فداء للإسلام، فداء لإيه؟ فالمجتمع كله شارك في خدمة إيه؟ الإسلام. دي بيعلمنا درس مهم جدا تاني، إن الأمة كلها كل يكمل بعضها. الصغير محتاج للكبير، عنده الخبرة وعنده الحكمة اللي ياخد بإيديه. الشاب كذلك من أحيانا فترة الشباب فيها قوة، فيها مش عارف، محتاج للخبرة والحكمة وخبرة الحياة. ما ينفعش الواحد وإلا يدمر، لأنه عنده قوة. القوة دي إلا متضبط، تضبط عن طريق الخبرة وعن طريق الحكمة. عشان كده دايما أنت محتاج لإيه؟ لغيرك. ربنا سخرنا كلنا البعض، واضح. وعشان كده ايضا لو تلاحظ حتى المهن بتختلف، أخوي أحمد بتدرس إيه؟
كمبيوتر.
كمبيوتر. وأنا شيخ. الدكتور عبد الحميد ده طبيب. والواد رامي ده كمبيوتر مهندس. والشيخ جلول ده كان محاسب. بس في ليبيا بقى. والحاج في المناجم، والحاج في المناجم. كلنا محتاجين لبعض. أنا كشيخ محتاج لبتاع الكمبيوتر، ولذلك أنت عارف لما الكمبيوتر بتاعي بيعطل يا بحتاج، لأن أنا كل اللي يعمله في الكمبيوتر أفتحه وأقفله، أعرف أفتحه وأعرف أقفله. ساعات تيجي لك رسالة أدوس أي حاجة أنا مش عارف حاجة خالص، يروح ما أروح أقفله خالص. ليه؟ ما أنا مش شغلي، فلازم أحتاج لأحمد يجي يعمل لي الكمبيوتر ويزبط لي فيه اللي أنا مش عارفه. لما أمرض وأتعب محتاج الدكتور عبد الحميد يعالجني فاروح له. الدكتور لما يكون عنده فتوى شرعيه فيجي للشيخ يساله، ماشي كده؟ وهكذا كلنا محتاجين لبعض. محتاجين لايه؟ لبعض. العمل الاسلامي يا جماعه كله محتاج لبعضه، لا ننفك عشان نتعلم الاخوه الصادقه. اجعلنا بعضكم لبعض سخريه. سبحان الله، عامل النظافه اللي بره ده انا محتاج له وانت محتاج له. كنت اقول كده لبعض الشباب في بلادنا، تخيلوا مثلا عمال، في عندنا حاجه اسمها عمال الصرف الصحي، البلاعه لما تخرب يو تسد البيت ده تبوظ لك الدنيا. قال لهم تخيلوا ما فيش عمال صرف صحي في بلد زي دي، ايه اللي يحصل؟ البلد تخرب. سبحان الله، هو عامل ربما الناس تنظره نظره وضيعه، لكن سبحان الله الكل محتاج له. ليه؟ لان مهنته مهمه جدا. فكل في عملي وكل ميسر لما خلق له، عشان نتعلم ان الامه وحده واحده، وده اللي بنستفيده من دراسه السيره، ده اللي بنتعلمه من دراسه السيره. المجتمع كله بيخدم الدين، المجتمع كله بيرفع رايه الدين، كل في مجاله. انا بأحسن ايه بعمله، انت بتحسن ايه بتعمله، كل واحد في مكانه، ونتعاون لخدمه الدين. اولا لما بتخدم دينك بترفع من قدر نفسك وغير الاجور بقى، واضح؟ فتيجي الهجره تعلمنا المنهجيه دي. عشان كده وانا كنت بتدرس السيره لازم يكون عندك النظره الشموليه دي، تستنبط الفوائد والعبر والعظات من سيره النبي عليه الصلاه والسلام. فالمجتمع كله شارك في الهجره. الهجره دي عشان تتم كان في تهيئه قبلها. ايه التهيئه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه في المواسم، موسم الحج يمر كده على الناس يكلمهم عن الإسلام. في موسم من المواسم جماعة من أهل المدينة يثرب كانوا في مكة في الموسم، سمعوا كلام النبي، الله الكلام الجميل ده، وسمعوا أخبار النبي. فجي حوالي ستة منهم أمنوا واتقابلوا مع النبي كده في السر وكلموه، هنرجع ليثرب نخبر من خلفنا. كان الكلام ده بداية العقبة الأولى. راحوا السنة اللي بعدها المسلم اللي بعده جم بحوالي حاجة وسبعين من أهل المدينة. شوف التهيئة، ماشي كده؟ جم للنبي وبايعوا النبي وعلى الإسلام وعلى النصرة فالنبي يروح بعت معهم مين؟ مصعب ابن عمير. في بيعة العقبة الثانية بقى روح هيئ المدينة، خلاص بقى دي دار الهجرة، تتهيأ لاستقبال النبي. وده كله أخذ بالأسباب، ده كله أخذ بإيه؟ لازم المكان يهيأ للحق. وبعدين شوف يا جماعة اختيار النبي لمصعب بن عمير، مصعب لؤلؤة الندوات، أول سفير في الإسلام، كان يتميز بحسن المنطق وقوة الذكاء وحسن التصرف والفراسة والحكمة في الدعوة والرفق واللين والرحمة، كان عنده صفات عجيبة جدا. درجة لما راح المدينة خلال فترة وجيزة ما من بيت في المدينة إلا ودخلها الإسلام. فالنبي أتى المدينة وهي مهيئة لاستقباله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أحسن اختيار من يرسل. وعشان كده يقول القائل إذا أرسلت فأرسل لذيبا ولا توصيه. لما تحب تبعت رسالة مع حد ابعت واحد يكون فاطن وما توصيهوش، مش تبعت واحد غبي هيعكلك الدنيا، تبقى انت مش قاصد كذا يعمل لك مصيبه هناك ويرجع لك، ما انت اللي ما ماشي كده. فهيئت المدينة لاستقبال النبي، وقدم النبي المدينة صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. ده يا جماعة بدأت مرحلة أخرى في الدعوة. الآن مجتمع المدينة مجتمع هتنزل فيه أحكام شرعية، مجتمع هتبنى فيه دولة إسلامية، مجتمع لابد يكون له إعداد آخر. فعشان كده نجد منحنى الدعوة بدأ يتغير في المدينة ويتخذ سبلا أخرى ومواقف أخرى، إن في إعداد آخر لبناء أمة في المدينة. بقى يا جماعة كان في ركائز مهمة جدا أرساها النبي بداية، بنسميها ركائز بناء الأمة وإقامة الدولة. من بين هذه الركائز أول عمل قام به النبي في المدينة بناء إيه؟ المسجد. ليه بناء المسجد؟ لأن المسجد حلقة الصلة بين الأرض والسماء، المسجد مهبط النور، المسجد محل بناء الرجال، المسجد تخرج منه الأخلاق الكريمة، المسجد تنتشر منه الرحمة، المسجد عمران لأي مكان. فبدأ النبي بناء المسجد، أدي أول عمل. اثنين، الركيزة الثانية أخوة إيمانية ومؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. طبعا فيها أمثال عجيبة في المؤاخاة دي، يعني نتكلم عنها بعد إن شاء الله. الركيزة رقم ثلاثة بدأ بزور بناء جيش، عشان كده نشوف كده النبي كان يعني يشوف أطفال الحبشة يلعبون بالحراب في ساحة مسجد رسول الله والنبي يشاركهم، ارموا بني فلان وأنا معكم، ويرمي معهم بالحراب. تربية، بناء جيش بقى، بناء قوة للمسلمين، لأن احنا بقينا في مرحلة تانية خالص. يبقى ركيزة ثالثة لابد يكون للإسلام قوة، لابد يكون للإسلام إيه؟ قوة من بناء الرجال. فبدأ يعد الجيش. الركيزة الرابعة المعاهدات مع غير المسلمين. المجتمع المدني في المدينة في غير المسلمين، في اليهود، وكان اليهود ثلاث طوائف في المدينة: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. ايه سبب وجودهم في المدينة؟ انهم قرأوا في توراتهم وفي كتبهم عن نبي آخر الزمان هيكون مهجره بلدة بين حرتين، الحرة اللي هي مثلا صخور سوداء صغيرة اللي هي المدينة، كثيرة النخل. فهم حددوا المكان وعارفين ان مهجره هنا، فمنذ زمن استوطنوا هذه البلاد أملا أن يكون رسول آخر الزمان منهم، ولذلك كانوا يستفتحون به العرب، يقول سيظهر نبي في آخر الزمان وننصره ونقاتلكم به. وعشان كده لما جه النبي من غيرهم نصبوه العداء، هم كانوا معتقدين أن يكون منهم اليهود يعني، فاهم؟ عشان كده كان سبب وجودهم في المدينة منتظرين مين؟ نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، موصوف لهم في كتبهم اسما وصفة صلى الله عليه وسلم، وموصوف مكان هجرته. وعشان كده سلمان الفارسي لما تقرأوا في قصة إسلام سلمان، سلمان جاي منين؟ من بلاد فارس، يعني من إيران. ما هي إيران ليه بلاد فارس؟ إيه اللي حصل؟ أبوه كان دهقانا في بلاد فارس، دهقان يعني برتبة محافظ، يعني برجا مايستر بيسموه كده هنا في ألمانيا، برجا مايستر، ولا اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ برجمايستر، دهقان يعني من عيلة كبيرة قوي في الفرس، بل كان هو القيم على النار، يعني هو كان مسؤول النار، هم بيعبدوا النار. فكان وظيفة سلمان ايه؟ يفضل يمر يشعل النار باستمرار عشان ما تطفيش، رايح جاي يحط لها الحطب، ده شغلتك بالاله، انت الخادم بتاع الاله، بتشعل الاله بتاعنا اللي هو النار بتاعهم يعني. في يوم معدي كعادتي رايح يشعل النار، فمر على كنيسة كده أو معبد للنصارى، فسمع كلام جميل جدا عن الموت والقبر والآخرة، الثواب والعقاب، الكلام عجبه قوي، فراح ترك النار ولزم الراهب الموجود ده، فضل بقى يتعلم على ايديه. الراجل ده خلاص قرب يموت، فقال له بقول لك ايه، طب انا اروح فين؟ انا عايزه
قال له بقول لك ايه، يعني لما سأله أليس هناك في الأرض من كان من هو على عهدك أنت عن نفس منهجك كده، فقال له هناك رجل في بلاد عمورية بلاد الشام يعني، اذهب إليه. بدأ يتنقل من راهب لراهب ويقعد معاه سنين لغاية ما يموت، يروح لغير يوصي على غير لغاية ما وصل لآخرهم في بلاد الشام. ولما أشرف على الموت قال إلى من أذهب بعدك؟ قال يا بني قرأنا في كتبنا أن هناك في آخر الزمان يظهر رسول صفاته كذا كذا، أرض مهجره كذا كذا، هذا الرسول له صفات ثلاثة: يقبل الهدية، لا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. كلامنا موجود في التوراة في الإنجيل. فخد الصفات والعلامات والمكان بتاع الهجرة اللي هو فين؟ في المدينة. فراح سلمان استوطن فين؟ في المدينة. سنين، شوف البحث عن الحق، وذلك بيسمى سلمان الباحث عن الحقيقة. بعد سنين هاجر النبي وأتى المدينة. سلمان بقى لازم يتحقق، عايز يشوف العلامات. ففي يوم كده سلمان عمال يحوم حوالين مجلس النبي، فأثناء المجلس جاءت امرأة بطبق من تمر تقول هذا هدية لرسول الله. فالنبي راح أكل منه وراح مد لأصحابه، فقال سلمان هذه واحدة، أدي أول علامة يقبل الهدية. في مجلس آخر جاله برضه طبق تمر ولكنه قال صدق من بني فلان، فدفعه النبي لأصحابه ولم يأكل منه، قال هذه ثانية لا يقبل الصدقة. طيب يا ترى بقى أعرف التالتة دي إزاي؟ كتف بين كتفيه خط، هروح أقول له لا عودمك عشان أشوف خاتم النبوة عبارة عن شعارات متجمعة كده فين؟ بين كتف النبي عليه الصلاة والسلام. هروح أقول له عايز أشوف؟ ما ينفعش. طب يعمل إيه سلمان؟ في يوم النبي كان في بستان من البساتين وسلمان عمال يمشي ورا منه، يعني ينظر كده يتحين، عايز يعني ممكن يكون الرداء يسقط وأشوف. فلما دنا من رسول الله كشف النبي عن كتفيه وقال هاك خاتم النبوة يا سلمان، فبكى سلمان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. يبقى كانوا الكتب السابقة قالت وأخبرت عن صفة النبي. حيي بن أخطب من زعماء اليهود لما النبي جه مكة المدينة مهاجرا، ابن عمه يقول له إيه؟ تعال نرى شوف نشوف مين محمد ده. فلما راحوا للنبي حيي نظر إليه كده جالس بين أصحابه، فابن عمه يقول أهو هو يا حيي؟ هو هو يعني هو ده الموصوف عندنا في الكتب، هي دي صفاته؟ قال هو هو، أيوه هو ده. قال فماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما بقيت يا أولاد الإيه، يعني شوف كانوا بيستفتحوا بيه إن هيجي لنا نبي وننصره ونهزمكم يا عرب، لما جه من غيرهم كفروا وصدوا عن سبيل الله. يبقى اليهود كانوا موجودين في المدينة، يبقى لابد يكون فيه حاجة اسمها معاهدات بيننا وبينهم، اللي بنسميه في الوقت المعاصر العلاقات الدولية. بقى العلاقات الايه؟ الدولية. في سفراء بنرسل سفيرنا لدولة تانية وسفير من الدولة دي عندنا، اسمها التبادل الدبلوماسي او السياسي، ودي اسمها مصالح العباد ما دامت في حدود الشريعة. فالنبي عمل كده، اقام معاهدات بينه وبين اليهود. المعاهدات كانت بعنوان معاهدات السلم والاستقرار في المدينة والدفاع عن المدينة ضد أي عدو خارجي. فعمل معاهدة بينه وبين اليهود إن احنا نسالم بعضنا، نحسن الجوار، لكم اليهود لها دين، لكم دينكم ولنا دين، ونعيش في استقرار وندافع عن المدينة مع بعض لو جه عدو من الخارج. ولكن طبعا زي ما انتم عارفين لما نيجي ندرس بقى السيرة تفصيلا هتشوف مدى نقد اليهود للعهود حتى طردوا من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد دي كانت ركائز بناء الأمة: مسجد، أخوة إيمانية، واجتماع كلمة، ثلاثة إعداد جيش، أربعة معاهدات مع غير المسلمين لمعاهدات السلم مع غيرنا ومنهج التعايش. بقى النبي كان يبيع مع اليهود ويشتري معهم، يأخذ ويعطي معهم، بل كان يعود مرضاهم في المدينة صلى الله عليه وسلم. وده كله من عظمة الإسلام ومن عظمة التشريع. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المقام قد ضاق، وخاصة معنا الشاب يريد أن يتعرف على الإسلام عقب المحاضرة، فنعطيه إن شاء الله ما تبقى من الوقت، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إن قدر بقاء وكان اللقاء هنبدأ نتكلم أيضا لسه عن مرحلة الدعوة في المدينة وبناء الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك.